الرحمن الرحيم. ومما استدل به على مخلوقات الله سبحانه وتعالى آية الأعراف، وهي قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه. بعد أن خلق الأرض استوى سبحانه وتعالى إلى السماء وقصدها وخلقها، ثم دحى الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وبعد أن خلق السماء سبحانه وتعالى خلق العرش واستوى عليه بعد أن خلقه، واستواءه سبحانه وتعالى على العرش من صفاته الفعلية، حيث أنه استوى عليه بعد أن خلقه. والعرش هو أعلى المخلوقات وأرفعها، والله عز وجل استوى عليه، أي على وارتفع عليه. ومما يدل على عظمة هذا العرش ذكره في الآيات، إنه رب العرش العظيم، يوصفه بالعظيم. وأيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر ورجع، فإذا بعض النساء وهي جويرية تذكر الله حتى الضحى، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن أو لعدلتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضاء نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. الشاهد وزينة عرشه. فلو كان هناك شيء أثقل وزنا من العرش لذكر من المخلوقات. والعرش كما تقدم وصف بالعظمة والكريم. والعرش في اللغة هو السرير الذي له قوائم، له قوائم، هذا هو العرش في اللغة. وهو مخلوق ليس من صفات الله، مخلوق عظيم هذا العرش الذي استوى الله عز وجل عليه وارتفع عليه. قال: ثم استوى على العرش، أي على وارتفع عليه. يغشي الليل النهار، أي الليل يغطي النهار، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، كما قال الله: والليل ومن آياته الليل والنهار. فمن أعظم الآيات الليل والنهار، فالليل يمحو النهار، وهكذا النهار يكور النهار على الليل والليل على النهار، كل يطلب الآخر، هذا يغشي هذا وهذا يغشي هذا. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي سريعا، كل يطلب الآخر سريعا، وهذا يخلف هذا، ليتذكر عباد الله وليشكروه وليعبدوه. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كل هذه المخلوقات سخرها الله بأمره الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى، مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر، فالخلق كله له والأمر كله له، مما يدل على تغاير بين الخلق والأمر. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، استدل بها الإمام أحمد أثناء المناظرة مع أهل الأهواء، فقال لهم: الله يقول ألا له الخلق والأمر، فهل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ لأن الله غاير بينهما، غاير بين الخلق غاير بين الأمر. هم يعتقدون أن القرآن مخلوق ضمن المخلوقات، فقال لهم: القرآن من الخلق أم من الأمر؟ قالوا: من الأمر. قال: إذن الأمر غير الخلق، ليس مخلوق، ليس مخلوق، لو كان مخلوقا لكان من الخلق لا من الأمر. ألا له الخلق والأمر، وأمر الله كوني وشرعي كما دلت على ذلك الأدلة، والقرآن من الأمر كما قال الله ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم أي القرآن، فهو من الأمر، والأمر ليس من الخلق. إضافة إلى الأدلة الكثيرة في أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، كما قال الله إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، قال تبارك الله رب العالمين، فتبارك فالله موصوف بهذا لأنه تبارك وهو المبارك بما شاء من خلقه، الذي يبارك بمن شاء من خلقه، ولا يطلق هذا على المخلوق، قال تبارك، وقال فلان مبارك أو بارك الله فيه، فلان بارك الله فيه أو مبارك كما قال الله عن عيسى وجعلني مباركا، وأما تبارك تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان، هذا اللفظ من خصائص الله لا يطلق على المخلوق، فالله المبارك والمخلوق هو المبارك، يبارك الله بمن شاء، والمراد بالبركة أي النفع الذي يجعله الله عز وجل في من شاء من خلقه النفع. قال أسيد بن حضير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر، أي حين أنزل الله آية التيمم، تبارك الله رب العالمين، فهو رب العالمين، والعالمون هم سائر المخلوقات، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الطيور وغير ذلك من المخلوقات يقال لها عالم، الحمد لله رب العالمين كما تقدم. قال والرب هو المعبود، الرب هو الخالق وهو الذي ربى سائر المخلوقات بنعمه كما تقدم، وهو المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فهذا نداء من الله عز وجل، انتهى كلام ابن كثير، فهذا نداء من الله عز وجل لسائر الناس يا أيها الناس، وأمر لهم بالعبادة اعبدوا ربكم، وهذا هو أول أمر في القرآن الكريم، الأمر بعبادة الله، وأول فعل في القرآن الكريم إياك نعبد، هذا أول فعل نعبد، فأول فعل إياك نعبد وأول أمر عبدوا ربكم، الأمر بالعبادة، فالله أمر سائر المكلفين بعبادته، وهذا هو أول أمر في كتاب الله، وأيضا بيّن الله عز وجل هو أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما هو أول فعل في كتاب الله إياك نعبد، فقدم المعمول الذي هو المفعول على العامل الذي هو الفعل نعبد، مما يدل على أنه المختص بالعبادة سبحانه وتعالى، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، فهو المختص بالعبادة وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وأيضا قدم المعمول في قوله وإياك نستعين أن الاستعانة تكون به وحده لا شريك له على عبادته، إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله على مراد الله إلا أن يعينه الله على ذلك، إلا أن يعينه الله على ذلك، فثنى بالفعل الثاني وإياك نستعين، نستعين أن طلب العون على عبادة الله يكون بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي تقربوا إليه بالعبادة وخصوه بها واقصدوه بها، وأعظم عبادة هي التوحيد كما تقدم. اعبدوا ربكم أي الذي رباكم ورب سائر العالمين بنعمه، فهو الرب وما سواه مربوب. الذي خلقكم، بين أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت والمتفرد بالخلق والأمر والتدبير، فيلزم من هذا أنه المستحق للعبادة وأنه يخص بالعبادة. كما أن توحيد هذا هو توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فإذا كان الله هو المتفرد بالخلق والأمر والتدبير فهو المستحق للعبادة، أما من لم يحصل منه ذلك فلا يستحق العبادة. وأيضا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فإذا كان الله هو المستحق للعبادة فيتضمن ذلك أنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير سبحانه وتعالى. قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو الذي رب العالمين وهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. أيضا الذي خلقكم، خلق الخلق ولم يتركهم هملا، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا لبيان المقصود من خلقهم، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. الذي خلقكم والذين من قبلكم، فالله خلق الخلق من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلق الخلق من العدم سبحانه وتعالى، ورزقهم وأعدهم وأمدهم، ولم يجعلهم هملا بل أرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما تقدم. الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهو خلقنا وخلق من قبلنا، آدم خلق آدم وزوجه وذريته، وخلق أيضا الخلق قبل آدم وبعد آدم، وبعدنا مخلوقات لا يعلمها إلا الله، فالله هو المتفرد بالخلق والتدبير. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا هو المقصد من خلقنا وخلق غيرنا، لعلنا نتقي الله، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، نتقرب إلى الله بعبادته، بذلك تحصل الوقاية من النار ومن سخطه وعقابه سبحانه وتعالى. وهذه الآية نظير قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد الله تحققت فيه التقوى، ومن تحققت فيه التقوى عبد الله. لا يكون متقين إلا إذا عبد الله على مراد الله. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل الأرض مفروشة ممهدة مذللة صالحة للسكن عليها. قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمر الله بالمشي في مناكبها وجعلها مذللة صالحة للسكنى، جعل فيها الصخر وجعل فيها التراب، وأيضا ثبتها بالجبال الراسيات حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعل فيها ما جعل مما يحتاجه الساكنون عليها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجعلها فراشا، وجعل السماء بناء فوقها سقفا مرفوعا بغير عمد، وأنزل من السماء ماء. المراد بالسماء هنا أي السحاب، لأن السماء في اللغة كل ما علا وارتفع، فالذي يحمل المطر هو السحاب من بلد إلى بلد. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، والسحاب هي التي تحمل المطر، تحمل الأمطار، تكون مثقلة بالمطر وتصب مطرها حيث شاء الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الآيات. وهكذا جاء في مسلم أن رجلا كان يمشي في فضاء أو في صحراء فسمع صوت، فأضلته سحابة، فسمع صوتا في السحاب يقول اسقي أرض فلان، اسقي حديقة فلان، فمشت تلك السحابة فأنزلت مطرها، واستوعب ذلك المطر شرجة من الشراج، أي ساقية من السواقي، فذلكم الرجل تبع هذا الماء في هذه الشرجة، في هذه الساقية، حتى وجد رجلا في تلك المزرعة يحول الماء بمسحاته، فقال له يا فلان ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان، فإذا هو الصوت الذي سمعه في السحابة، فأخبره، قال ما تصنع بهذه الأرض أو ما يخرج منها، حيث أني سمعت صوتك في السحابة يقول اسقي أرض فلان حديقة فلان. قال أما وقد سألت عن ذلك فإني أتصدق بثلث ما يخرج منها وأعيد ثلثا إليها وثلثا أطعمه لعيالي أو لأهلي أو بهذا المعنى. فبسبب أنه يتصدق بالثلث، ثلث ما يخرج من هذه المزرعة، أكرمه الله بهذه الكرامة دون غيره، بأن أرسل ماء هذه السحابة إلى هذه الأرض، خصه الله عز وجل بهذه الكرامة دون غيره ممن يجاوره من أهل الأراضي، من أهل المزارع. فيه فضل الصدقة، وأن الله عز وجل يخلف على المتصدق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وشاهدنا من هذا الحديث في هذا الموطن أن السحاب تحمل المطر حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فالمراد بقوله وأنزل من السماء، أي من السحاب ماء، لأن السحاب إلى جهة العلو، ماء فأخرج به أي بذلك الماء من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، وهو الذي خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يجيء بالمطر وينزل المطر، وهو الذي رب العباد بنعمه سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل في هذه الأرض ما جعل، وخلق لمن كان على هذه الأرض ما يحتاجون مما تقوم به أبدانهم من الأرزاق والخيرات، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لتغذية أرواحهم وليقوم دينهم على مراده سبحانه وتعالى، ألا يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غيره ولا أن يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن هذا لا يليق، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا ينافي العدل، وأن هذا غاية الظلم، أن الله خلق ورزق وأعد وأمد وتعبد غيره. وعبادة العبد راجع، يعني نفعها راجع إليه لا إلى الله، فالله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، كما في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم عصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق العبادة. أي والله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.